آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجب. وسنده ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وهذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه عبد الرحمن بن حبيب، قال النسائي: منكر الحديث، يعني هؤلاء أخرجوه من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن مساهك عن أبي هريرة، عفوا، عن ابن مساهك عن أبي هريرة، من طريق عبد الرحمن ابن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن مساهك عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعبد الرحمن هذا قال فيه النسائي: منكر الحديث. وقال الحاكم: هو من ثقات المدنيين، ومن ثقات المدنيين. وهنا إشكال، فإن النسائي من المتشددين والحاكم من المتساهلين، فهذا يقول منكر الحديث وهذا يقول من ثقات المدنيين، هذا يقول من ثقات المدنيين. ويشهد لهذا الحديث ما جاء عند مالك عن سعيد المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب، ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق. وجاء أيضا عن الحسن البصري قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا، ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال إني كنت لاعبا فهو جائز. ورواه الحسن البصري عن أبي الدرداء موقوفا عليه. ولأجل هذه الطرق وما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن من أهل العلم من حسن هذا الحديث. وما دل عليه الحديث هو أمر متفق عليه. قال ابن عبد البر: المعنى صحيح لا أعلمه يختلفون فيه، المعنى صحيح لا أعلمه يختلفون فيه. وقال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان إنسان بالغ عاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوي طلاقا أو ما أشبه ذلك بالأمور. فهذا يدل على أن من تكلم في النكاح قال زوجتك ووافق على الزواج أو أعتق أو طلق أو راجع فإنه يقع، فإن مثل هذه عقود وعهود، والله عز وجل أمرنا بالوفاء بالعقود، ولا يجوز أن يقول كنت لاعبا أو هازلا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحتاط في لفظ الطلاق أو في لفظ النكاح أو في لفظ العتق، فإن اللفظ إذا وقع لا يصلح أن تقول كنت لاعبا أو كنت هازلا. وقد قال الله عز وجل في الطلاق نفسه قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فإن هذه عقود يجب عليك الوفاء بها ويجب عليك إنفاذها سواء كان إمساكا أو تسريحا. وإذا طلقتم النساء فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ثم قال الله جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني لا تتخذ آيات الله هزوا في هذا الأمر في الإمساك أو في التسريح. فإذا قال المرء قولا زوجتك مثلا، أو إذا قال الرجل أنه طلق زوجته أو راجعها أو أعتق، فإنها تقع وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم. وهذه الأحاديث فيها ضعف كما مر معنا، ولا سيما حديث عبادة ابن الصامت، فإن حديث عبادة ضعيف من جهتين، من جهة أن فيه عبد الله بن لهيعة وهو قد اختلط، والراوي عنه لم يعرف أنه سمع منه قبل الاختلاط وهو بشير بن عمر. فهذا الحديث قال الحارث بن أبي أسامة، وله كتاب مسند أخرجه في مسنده من طريق بشير بن عمر، قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن عبد الله عن عبادة بن الصامت. فعبد الله بن لهيعة اختلط، ومن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ولا سيما العبادلة عبد الله بن وهب عبد الله بن مبارك عبد الله بن يزيد المقري، فهؤلاء إن سمعوا منه أو فهؤلاء إن جاء الحديث من طريقهم فالحديث صحيح. وكذلك من روى عنه قبل الاختلاط مثل قتيبة ابن سعيد مثلا فحديثه صحيح أيضا، وأما من سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. وبشير هذا رواه بعد الاختلاط. وأيضا فيه علة أخرى وهي الانقطاع بين عبد الله بن أبي جعفر وعبادة، فإنه لم يثبت لعبيد الله أن سمع أحدا من الصحابة فحديثه ضعيف، ولكن كما ذكرنا دل على ذلك كتاب ربنا تبارك وتعالى وما جاء في ذلك من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو أمر متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت.
نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الحديث متفق عليه، ومن رواية زرارة ابن أبي أوفى عن أبي هريرة، وجاء أيضا من رواية عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث هو من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، ورواه أيضا بشر بن بكر وأيوب بن سويد عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس، زاد رجلا واسمه عبيد الله بن عمير. وهنا يقول: قال أبو حاتم لا يثبت، وشكك أبو حاتم في رواية الأوزاعي عن عطاء. والصواب أن الحديث صحيح وأنه لا إشكال في رواية الأوزاعي عن عطاء، ولذلك فإن من أهل العلم من صحح هذا الحديث وقال هو صحيح، قال الحاكم هو صحيح على شرطهما. والحديث ولو كان إن كان ضعيفا فقد جاء ما يدل عليه من كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفي كل ذلك يقول الله عز وجل: قد فعلت قد فعلت قد فعلت. وهذا الحديث والذي قبله يدل على مسائل، وهي الأولى أن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، بمعنى فيما يتعلق في الطلاق مثلا، لو أن إنسانا تكلم أو قال في نفسه أنه سيطلق، أو قال في حديث نفسه يحدث بينه وبين نفسه: أنا سآتي إلى المرأة وأقول لها أنت طالق، بدون أن يتكلم، بدون أن تتحرك الشفتين، وإنما فقط هو حديث نفس، بما أنه لم يعمل أو يتكلم فإنه لا شيء، لا يعد شيئا، لا يعد طلاقا. بل حتى الأعمال الصالحة، الآن بعض الناس إذا صلى تجد أنه في نفسه يقرأ الفاتحة أو يسبح في الركوع أو في السجود بدون أن يحرك الشفتين وبدون أن يحرك اللسان، فقط في نفسه هكذا يغلق فمه ولسانه، وتجد أنه يقول هو في نفسه أنه يسبح الله عز وجل أو يقرأ الفاتحة. هذا العمل ليس عليه ثواب ولا يعد صحيحا ولا تصح به الصلاة، بل يجب أن تتكلم، ليس من الضروري أن ترفع صوتك، ولكن يجب أن تحرك الشفتين واللسان فيما تتكلم به وما تعمل فيما تتكلم به. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يعني بما أنه حديث نفس لم تتكلم به ولم تكتبه ولم تشر بإشارة، فإن هذا لا عبرة به، سواء كان من خير أو من شر، سواء كان هذا من ذكر الله عز وجل أو من المعصية من المعاصي، إذا لم تتكلم به ولم تعمل به فهو لا شيء. ولذلك نحن نقول لمن ابتلي بالوسواس، بعض الناس ابتلي بالوسواس فتجد أنه يقول في نفسه: أنني طلقت زوجتي. لا، أنت ما طلقت، بما أنك لم تتكلم ولم تعمل فإنك لم تطلق زوجتك، وزوجتك ما زالت معك، وهذا الحديث الذي في النفس أنت لا تلتفت إليه، على أن الذي يكثر منه الوسواس ولا سيما في مثل هذه الأمور مثل هذا يقال أنت مريض. يعني لو أن رجلا في كل يوم يقول: أنا طلقت زوجتي، ابتلي بعض الناس أنه لو قرأ كتاب مثلا كتاب الطلاق يقول: زوجتي طالق، هكذا يوسوس له الشيطان، مسكين مبتلى مثل هذا، نقول: أنت مرفوع عنك القلم في مثل هذه القضية، أنت لا تؤاخذ بهذا. والقاعدة كما ذكرت العظيمة التي يعالج الإنسان بها كل وسواس، سواء كانت في طلاق أو في طهارة أو في صلاة أو في أي أمر من الأمور، خذ هذه القاعدة اجعلها في نحر إبليس، اجعلها في نحر الشيطان، تستطيع بإذن الله أن تتغلب عليه. وهذه القاعدة سمعتها من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المسجد الحرام، يقول: القاعدة التي تداوي بها الوسواس هي لا احتياط لموسوس. لا احتياط لموسوس، يعني الآن هذا المسكين الذي ابتلي بالوسواس، يعني إذا نسي في الصلاة شيئا، فإنه السنة أنك إذا نسيت وشككت في الصلاة، هل هي ثلاثة أم أربع، تجعلها ماذا؟ تجعلها ثلاث، لأن هذا هو الأقل وهذا هو اليقين. المريض الموسوس نقول لا، اجعلها أربع. طيب يمكن تكون ثلاث، نعم يمكن تكون ثلاث، لكن أنت معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كما أن الرجل لو لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي إيش؟ جالسا. أنت كذلك، أنت مسكين معذور. أما إن استرسلت مع الشيطان فأنت لم ترضي الله عز وجل، لا يصور لك أنك يجب أن تكون ورعا، يجب أن تكون تقيا، لا، الشيطان يريد أن يؤذيك، ويريد أن يلبس عليك أمر دينك، ويريد أن يجعل هذه العبادة التي هي طاعة وقربة ولذة وسعادة يجعلها شقاء عليك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذا كنت مبتلى بالوسواس في قضية البول مثلا، في قضية الطهارة، أرشدك النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتهيت من قضاء الحاجة رش على ثوبك، حتى إذا نظرت إلى ثيابك تجد الماء الذي أنت رششته. ولذلك يقول بعض السلف: لو أحسست بقطر البول على فخذي ما تركت الصلاة، حتى يقطع الوسواس، لأن الوسواس شيء خطير. كم من الناس يقول: أنا إذا جلست مع زوجتي أبتلى بالوسواس، طلقتها ولا ما طلقتها؟ لا طلقتها، طلقتها ولا ما طلقتها؟ ثم يقول له الشيطان: تلفظ بها حتى ترتاح، فيقول لزوجتي: أنت طالق، فيطلق زوجته. مثل هذا لا شك أنه مسكين، الشيطان تلبس به وأراد أن ينغص عليه حياته. فنحن نقول: أنت إن كنت في هذا الباب من الموسوسين الذين يكثر منهم هذا الأمر، نقول أنت لست مؤاخذ بما تقول. ولذلك على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ثم الحديث الآخر يقول: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ، كون الإنسان يخطئ، يريد أن يقول له لزوجته لفظ من الألفاظ: تعالي أو افعلي كذا، فأخطأ وقال: أنت طالق. ما أراد هذا اللفظ، لم يرد المعنى ولم يكن قصد هذا اللفظ، وإنما قاله خطأ، مثل ما قال الرجل، ذاك الرجل قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد العكس، يريد أنت ربي وأنا عبدك، لكن أخطأ. فالذي يتكلم بهذه الكلمة وهو لا يريد هذه الكلمة، فرق بين الهازل وبين من لم يرد هذه الكلمة أصلا، وإنما خرجت منه من غير قصد، خرجت منه من غير قصد، فنحن نقول مثل هذا أيضا لا يؤاخذ بهذه الكلمة، ولا يقع مثل هذا الأمر منه، لا يقع هذا الأمر منه وهو الطلاق، يعني زوجته ما زالت معه باقية وليست مطلقة. كذلك النسيان، قالها سهوا، قالها سهوا، قال هذه الكلمة سهوا، فإنه لا يقع عليه الطلاق وزوجته ما زالت في عصمته. أو مكرها، أكره على أن يتلفظ بهذه الكلمة، أرغم على أن يقول هذه الكلمة بالتهديد بالسلاح أو بنحو ذلك، فلو تكلم بهذه الكلمة فإنها أيضا لا تقع إلا في حالة واحدة، إذا كان الإكراه بحق. إذا كان الإكراه بحق، مثل أن تكون المرأة لا تريده وهو سيء العشرة معها، والمرأة والقاضي طلب منه أن يطلق فلم يطلق، فإنه إن أكره على الطلاق وقع هذا الطلاق، لأنه أكره بحق، لأنه أكره بحق. فالذي لا يكون فيه الإكراه جائزا أو لا يكون به الإكراه واقعا هو ما كان بغير حق. أما إذا كان بحق كان يأمره السلطان بذلك ويجبره على ذلك فمثل هذا يقع، والله أعلم. إذن هذا الحديث فيه هذه المسائل، وأن هذه الأمور إن جرت على لسان الزوج فإنها لا تقع. لكن فرق بين هاتين المسألتين، بين أن يقولها خطأ هو لا يريد هذا اللفظ أصلا، وبين أن يريد هذا اللفظ لكنه قاله مازحا وهازلا، فالأول لا يقع والثاني هذا الهزل يقع، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: إذا حرم الرجل امرأته فهي أو فهو يمين يكفرها. قوله هنا إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، يعني ليس بطلاق، ليس بشيء بمعنى ليس بطلاق، ولا يعني أنها ليست بشيء أصلا بمعنى أنها من اللغو، لا، وإنما المراد من ذلك أنها ليست بطلاق، والروايات يفسر بعضها بعضا. وقد اختلف أهل العلم في قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام، أو تحرمين علي، أو نحو هذه الألفاظ. فمن أهل العلم من قال هي يمين، يعني كأنها يمين يكفرها، يمين يكفرها، يكفي فيها كفارة اليمين، يكفي فيها كفارة اليمين، مثل ما قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وجعل ربنا تبارك وتعالى فيها اليمين، فيكفر بيمين، فيكفر كفارة يمين ثم يعود إلى أهله. وهذا القول هو قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس كما مر معنا، وعائشة وغيرهم من الصحابة. وقيل هي بحسب نية المتكلم، إن نوى بها يمين فهي يمين، وإن نوى بها طلاق فهي طلاق، وإن نوى بها ظهار فهي ظهار. وهذه أو هذا القول هو قول عند أبي حنيفة ورواية عند أحمد، والمشهور مذهب أحمد أنها ظهار، يعني إذا قال أنت علي حرام أو تحرمين علي فكأنه ظاهر من زوجته، ولا يعود إلى زوجته إلا بعد أن يأتي بكفارة الظهار. ولعل الأصل في هذه الكلمة هي أنها يمين إلا إذا نوى بها الطلاق، فإن نوى بها الطلاق وقال إنما نويت بها الطلاق فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع، وإلا فالأصل أنها يمين. إذا قال أنت تحرمين علي فهو كفارة يمين، إلا إذا نوى بهذا اللفظ الطلاق فإنها تعتبر طلاقا، فإنها تعتبر طلاقا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري.
عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وهذا الحديث قد تقدم لنا. والمراد هنا بهذا الحديث أن يبين أن كلمة الحقي بأهلك هي من الألفاظ التي يطلق بها، هي من الألفاظ التي يطلق بها، لكنها ليست صريحة في الطلاق، لكن هذه الكلمة ليست صريحة في الطلاق، وإنما هي من ألفاظ الكناية. والألفاظ إما أن تكون ظاهرة أو أن تكون خفية، ألفاظ الكنايات إما أن تكون ظاهرة أو أن تكون خفية. فإذا قال مثلا: أنت خلية، يعني خلوت منك، أو برية أو بائن أو مبتوتة، فمثل هذه ألفاظ ظاهرة وإن كانت هي كناية، لكنها تدل على الطلاق صراحة، تدل على الطلاق، فمثل هذا يقع فيه الطلاق، مثل هذا يقع فيه الطلاق. وهناك ألفاظ ليست هي صريحة أو ليست هي من الكنايات الظاهرة، وإنما هي من الكنايات الخفية، كالحقي بأهلك أو اذهبي أو نحو ذلك من الألفاظ. فأما الألفاظ الظاهرة فإنه إن قالها وقع بها الطلاق، وقع بها الطلاق. وكونه يقع ثلاث أو واحدة هذا على الخلاف الذي تقدم، وإن نوى بها هذا على الخلاف المتقدم. بعض أهل العلم يقول إن نوى بها واحدة فهي واحدة، وإن نوى بها ثلاثا فهي ثلاثا، وبعضهم يقول بأن هذه اللفظة تدل على الطلاق، على الطلاق، لكنها طلقة، تعتبر طلقة واحدة. وأما الخفية فيحتاج إلى استفسار من الزوج: هل تريد الطلاق أو لا تريد؟ فإن أراد الطلاق فإنه يقع، وإن لم يرد الطلاق فإنه لا يقع. وكون هذا لفظ صريح أو كون هذا لفظ ظاهر وهذا لفظ خفي، هذا إنما يعود إلى كل وقت بحسبه وكل ولد وكل بلد بحسبه، كل وقت بحسبه وكل بلد بحسبه. فإذا تعارف الناس على أن هذه اللفظة لفظة تدل على الطلاق فهو كذلك، وإلا فإن هذا يعد من الكنايات الخفية. فالأمر في هذا راجع إلى العرف، الأمر في هذا يرجع إلى العرف. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.
نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. يعني لا طلاق إلا بعد نكاح، بمعنى أنه إن طلق قبل النكاح لم يقبل منه، ولم يقع الطلاق إن تزوج. لو قال رجل: إن تزوجت فزوجتي طالق، لو قال رجل: إن تزوجت فزوجتي طالق، سواء عين هذه الزوجة أو لم يعينها، لو قال: لو تزوجت ابنة فلان فهي طالق، فإن تزوجها فإنها لا تطلق، فإن تزوجها فإنها لا تطلق. ولو قال: لو تزوجت امرأة، بدون أن يحدد، لو تزوجت امرأة فهي طالق، فهذا أيضا لا يقع. فكلا الحالتين سواء كان على التعيين أو على الإطلاق الصحيح أنه لا يقع. وهذا الحديث وهو حديث جابر كما ذكر المصنف هو حديث معلول وهو مرسل. قال الدارقطني: الصحيح أنه مرسل وليس فيه جابر. الصحيح أنه مرسل وليس فيه جابر، لكن أصح شيء في هذا الباب ما ذكر المصنف، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك. وإذا كان لا عتق له فيما لا يملك فمثله مثل النكاح، يعني لو قال: إن ملكت رقبة فلان أو ملكت رقبة فهي معتقة، فليس له ذلك، ولا يقع إن ملك هذه الرقبة لأنه قالها قبل أن يملك. وكون الشيء يقال قبل أن يملك هو لغو وليس له أثر، وليس له أثر. ولهذا بوب أو ذكر الحديث البخاري، والبخاري يصحح هذا الحديث ويقول هو أصح ما ورد. كلمة أصح لا تدل على أنه يصحح، كلمة أصح لا تدل على أنه يصحح. إذا قيل هذا حديث أصح ما في الباب، يعني هو إما أن يكون أصح يعني أقوى صحة، أو أصح يعني أقل ضعفا. إذا قيل هذا الحديث أصح ما في الباب فهو لا يدل بالضرورة على صحته، فقد يراد به أنه أصح ما في الباب يعني أقوى ما في الباب من حيث الصحة، أو يراد به أنه أقل الأحاديث ضعفا. لكن البخاري ذكر هذا الأثر معلقا فقال: باب إذا طلق قبل النكاح. قال: باب إذا طلق قبل النكاح. وذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والقاعدة أن البخاري إذا ذكر حديثا معلقا فقد تكفل لك بصيغة الجزم، إذا كان بصيغة الجزم فقد تكفل لك بصحة الإسناد إلى من ذكر. فهنا مثلا قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني ما قبل عمرو بن شعيب هو تكفل لك بأنه صحيح. إذا قال مثلا عن ابن عباس أو قال ابن عباس فهو قد تكفل لك بصحة ما قبل المذكور وهو ابن عباس رضي الله عنه. فهنا يقول البخاري: باب إذا طلق قبل النكاح. وذكر هذا الحديث وذكر آية تدل على ذلك، وذكر قول ابن عباس. ابن عباس استدل على هذا الأمر وأن الطلاق لا يقع قبل النكاح بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. إذن الطلاق يكون بعد النكاح ولا قبل؟ يكون بعد النكاح ولا يكون قبل النكاح، يكون بعد النكاح ولا يكون قبله. إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وهؤلاء الثلاثة يقال فيهم أنهم ممن نقصت أهليتهم، فالنائم لو أنه تكلم حال نومه فإنه لا يؤاخذ بذلك، والمجنون أيضا لا يؤاخذ، والصبي أيضا لا يؤاخذ. لكن الصبي فيه تفصيل، فلو أن إنسانا في حال نومه قال لزوجته: أنت طالق، هل تطلق زوجته؟ ما تطلق زوجته. المجنون أيضا إن قال لزوجته: أنت طالق، فهذا أيضا لا تطلق زوجته، سواء كان هذا الجنون جنون مستديم أو جنون متقطع، بشرط أن يكون اللفظ أو التلفظ حصل في وقت الجنون. لكن لو حصل في وقت الإفاقة وهو مفيق ومدرك فإن الطلاق يقع منه، أما الصبي فالصبي فيه تفصيل، أولا الصبي يقال فيه يرفع عنه قلم المؤاخذة ولا يرفع عنه قلم الثواب، بمعنى لو عمل الطفل شيئا من الصالحات فإنه يؤجر على ذلك، فإنه يؤجر على ذلك. أرأيت المرأة التي رفعت الصبي وهو صغير؟ قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: إيش؟ نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ له حج، يعني له أجر الحج، يحج به فيؤجر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، يعني كما أن هذا الطفل له أجر أيضا أنت لك أجر لأنك قد أعنتيه على فعل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى صغير يهودي، طفل يهودي صبي، فزاره وهو مريض فعرض عليه الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فقال أبوه، وقد نظر الطفل إلى أبيه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فتشهد، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده قال: الحمد لله الذي أنقذه من الإسلام بي، الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. إذن قبل منه هذا العمل أو لم يقبل؟ قبل منه هذا العمل. إذن الصبي أولا إنما يرفع عنه قلم المؤاخذة، يعني لو فعل معصية من المعاصي فإنه لا يؤاخذ بهذه المعصية، وإنما يثاب على طاعاته وأعماله. طيب، ما يكون من الطفل من العقود كالبيع والشراء والزواج والطلاق، هل أفعاله معتبرة أو غير معتبرة؟ ها؟ ينظر إلى هذا الطفل، إن كان مميز يعرف ما الذي يعقد عليه وما الذي هو مقدم عليه نقول بأن عقده صحيح، وإلا ما جاز لنا أن نرسل الأولاد ليشتروا لنا السلع من المحلات. إن نقول بأنه لا يصح عقده وغير معتبر إذن يمنع من الإرسال إلى المحلات ليشتري أو لشراء بعض الحاجيات. لكن نحن نقول، وهذا هو الصحيح كما ذهب إليه أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم، إن كان الطفل مميزا يعقل النكاح ويعقل الطلاق ويعقل آثار الطلاق نقول بأن طلاقه يقع، كما أنه في بقية العقود أيضا أفعاله معتبرة كالبيع والشراء إذا كان هذا الطفل يعقل. وحدد بعضهم السن فقال إذا كان عمره في 12 مثلا وهو يعقل الطلاق ويعقل أن فيه إنهاء لحياة الزوجية وما يترتب على ذلك فنقول بأن طلاقه يقع، وإلا فإنه لا يقع. فهذا تفصيل ما يتعلق بهذا الحديث، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم أستاذنا، في عرض بعض الأسئلة أو نعرض فقط سؤالان. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في بلدنا وسمى البلد ليس لنا سلطان من المسلمين، فلو كان للمرأة سبب لطلب الخلعة ويرفض الزوج مرات فإلى من تمشي لفراق بينهما؟ هذا يحصل كثيرا عندنا، وتظن النساء عندنا بأن ليس لهن مخرج، بما تنصحهن؟ بارك الله فيكم.
ما أعرف الجواب.
وسؤال آخر يقول: في بلدنا وسمى البلد نجد بعض الرجال يضربون زوجاتهم ضربا، وتعلمنا من بعض طلاب العلم أنه لا يجوز لها أن تتصل بالشرطة لأنهم كفار، ورجال المساجد فعلوا بالضارب شيء، أو لعله يقول لو فعلوا بالضارب شيء لعلهم يعاقبون من قبل الحكومة، فما أذا تنصح نساؤنا أن يفعل؟
أولا، لا يجوز للرجل أن يفتري بهذه المرأة فيؤذيها هذا الإيذاء الشديد، وهذا في الحقيقة مما يشتكى منه، وكثير مما يشتكى منه، كثير مما يصلنا خبره من النساء، ولا سيما في بعض البلدان يقسى الرجال على النساء قسوة شديدة، وكأن الالتزام عنده والتمسك هو إهانة المرأة وليس إكرام المرأة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الناس إعلاء وإكراما لشأن المرأة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام تمس يده امرأة بحيث أنه يضربها عليه الصلاة والسلام، لا ولد ولا امرأة ولا خادم، وما ضرب بيده إلا في سبيل الله. فما بال إخواننا ممن هم متمسكون بالكتاب والسنة يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لصاحبه، يعني زوجته. فلما تتسلط على هذه البنت فتؤذيها وتضربها؟ هذا لا شك أنه ليس من الرجولة، بل ليس من دين الله عز وجل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. فالواجب على الرجل أن يمسك هذه المرأة بالمعروف، فإن لم يرضها فله أن يسرحها، إن لم ترضى لهذه المرأة فسرحها. يعني يذكر لي أحد الإخوة يقول: لما جاء الرجل إلى البيت وإذا بالمرأة تقول: نسيت أن أطلب منك أن تأتي بالخبز، فما رأت هذه المرأة النور، وإنما انهال عليها ضربا ضربا شديدا لأجل الخبز. هل يمكن أن ترضى هذا لابنتك؟ ما يمكن أن ترضاه لابنتك، ما يمكن أن ترضى هذا لابنتك. فهذه بنت ناس وهي مصونة مكرمة مؤمنة صالحة، إنما أخذتها وهي تعبد الله عز وجل وهي من الصالحات، أنت ما أخذتها إلا لأنها صالحة وهي رضيت بك. ألأجل أنها رضيت بك تنهال عليها ضربا وتؤذيها؟ ألأجل أنها مكسورة لا تملك حيلة ولا تملك أمرا؟ فأقول وصيتي للشباب أن لا يفعلوا ذلك. والمرأة إذا كانت متأذية وإذاؤها شديد، وكان الرجل يضربها، ولم تستطع الخلاص إلا بالذهاب إلى رجل الأمن، فإن لها أن تذهب إلى رجل الأمن بحيث أن يخلصها مما هي فيه. كما أنه إن سرق ماله وهو لم يستطع الحصول على ماله إلا بالذهاب إلى رجل الأمن، فإن له أن يذهب إلى رجل الأمن حتى يأتيه بماله. فالأصل أن هؤلاء لا يرجع إليهم، يعني الذين يحكمون وحكمهم بغير ما أنزل الله لا يرجع إليهم، لكن إن كان الرجوع إلى هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله الرجوع إليهم لأجل إحقاق حق، فلهم أن يرجعوا أو فلك أن ترجع. فالمرأة إذا لم تجد خلاصا ولم تجد ما ينقذها مما هي فيه من الجحيم والضرب والإهانة، فأقول لها أن تذهب إلى رجل الأمن وتستنجد، إن أمنت على نفسها، إن أمنت على نفسها، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. نرجو من الأخوة تكرما عدم لحق الشيخ وسؤاله، لأن الشيخ على ارتباط بمكان بعيد سيصلي في خارج المسجد، وبإذن الله سنعرض باقي الأسئلة في الدروس القادمة، فنرجو عدم إزعاج الشيخ، بارك الله فيكم.